بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. قال علامة البهوتي رحمه الله تعالى: وندب أصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثة، وكره لهم فعله للناس، وتسن زيارة قبور لغير نساء، ويقول إذا مر بها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية مصاب، ويحرم ندب ونياحة ولطم خد وشق ثوب ونحوه لا بكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونُدب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثا. دليل ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أو عنهما قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي في الأم وأحمد وابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثا معناها أنه مدة صنع الطعام لهم لمدة ثلاثة أيام. وكان في السابق كما لا يخفى عليكم كان الاكتفاء بوجبة واحدة، والآن كما لا يخفى أصبح العرف كما هو معلوم غداء وعشاء. فلا شك أنه إذا قلنا بهذا الموجب فإنهم يحتاجون إلى الغداء والعشاء، ما يعني من يصنع لهم غداء وعشاء على هذا الموجب. لكن هل في الحديث تحديد ثلاثة أيام؟ ما هناك تحديد في ذلك، لكنه استنبط من حديث آخر، والاستنباط هذا هو جاء في النهي عن الإحداد بعد ثلاث، النهي عن الإحداد بعد ثلاثة أيام، وذلك لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. إذن أخذ من هذا الحديث إنه مدة التعزية ومدة الإصابة أو المصاب فهو له مدة ثلاثة أيام. والشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى في حاشيته على نيل المآرب قال: والحديث لم تذكر فيه مدة الإطعام، ويظهر إنها مرة واحدة. وهذا الصحيح أن الحديث يظهر أنه صنع الطعام لهم مرة واحدة، ولكن الفقهاء راعوا مدة العزاء ثلاثة أيام يقوله الشيخ. وما دام يقول الشيخ عبد الله رحمه الله شرع أصل الإطعام فالأمر فيه سعة، وعلى هذا نقول يعني ما دام الأمر فيه سعة كما يقول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله فإنه يصنع لهم غداء وعشاء. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وظاهر كلام المؤلف يقصد صاحب الزاد أن صنع الطعام لأهل الميت سنة، سنة مطلقا، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقة. لماذا؟ قال: وإنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة، لقوله: فقد آتاهم ما يشغلهم. والإنسان، يقول الشيخ محمد رحمه الله، إذا أصيب بمصيبة عظيمة انغلق ذهنه وفكره ولم يصنع شيئا. هذا بالنسبة إلى الإطعام إلى أهل الميت. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف قال: وكره لهم فعله للناس، أي ويكره لأهل الميت فعل الطعام للناس. هذا المذهب مطلقا، لما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وقال الفروع لابن مفلح: إسناده ثقات. وصححه كذلك النووي والألباني. والكراهة هنا مقيدة إذا لم يكن من التركة، وفي الورثة من هو محجور عليه، يعني من صغير إلى غير ذلك، أو لم يأذن. فإن كان فإنه يحرم ويضمن الفاعل. يعني لو إنسان الآن من أهل الميت قام بصنع الطعام من مال ماذا؟ المورث، من مال الميت، فهذا لا يجوز له مطلقا، وتصرف في أمر ما لا ليس له حق أن يتصرف فيه. فعلى هذا ما عاد يأذنون له الورثة أو يقوم بضمان ما قام بدفعه. على كل حال الأمر في هذا إنه مكروه لهم أن يصنعوا الطعام. الحقيقة إنه في هذه الحال إذا قلنا أنهم هم الذين يصنعون الطعام، فبيكون هناك انشغال لأهل البيت من الرجال والنساء مما لا يخفى في هذا، ويكون عليهم من المشقة مما حصل لهم من المصيبة، زاد عليهم عبء الضيوف الذين تواردوا عليهم. هذا لا شك إنه ولو لم يرد فيه دليل إنه ليس من اللائق أن يكلف أهل البيت مع ما جاءهم من مصيبة أن يقوموا بخدمة أضيافهم. وهناك رواية عن الإمام أحمد قال: وعنه يكره إلا لحاجة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره يقول: ما نقول إن هذا على إطلاقه الكراهة صنع الطعام. طيب، يقول: ربما إنه يأتيهم أناس من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، ما لهم مأوى إلا هم. في السابق كذلك كان الناس يأوون إلى أقاربهم ولم يعرفوا مثل هذه الآن البيوت ولا الشقق اللي يسمونها الفندقية ولا شقق الأجار المفروشة، ما كانت هذه معهودة، يعني ما جاءت إلا من قريب، ولم يكن هناك مطاعم ولا إلى غير ذلك من الأمور. فيقولون: ماذا يعني يفعل؟ يقول ابن قدامة وغيره أنهم إذا أتوهم من قرى بعيدة وباتوا عندهم، ما لهم إلا أن يقوموا ماذا؟ أن يطعموا. هذا طيب، هنا الكراهة، قال: الكراهة هنا تزول للحاجة. ثم قال: مرع الكرمي والقواعد تقتضيه، يعني تقتضي أن هذه الكراهة تزول لأجل الحاجة. ثم بعد ذلك وش يقول المؤلف؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن زيارة قبور لغير نساء.
نعم. ثم انتقل المؤلف يعني إلى مسألة أخرى. قال: وتسن زيارة قبور لغير نساء. وسنية زيارة القبور حكاه النووي إجماعا، وحكاه القرطبي وابن عبد البر على الإباحة إجماعا. النووي يقول بسنيته إجماعا، والقرطبي وابن عبد البر يقول على إباحته إجماعا. فالمقصود أن المسألة على هذا يكون فيها خلاف، لكن ما قاله النووي هو الأقرب للدليل في ذلك، للدليل لقول لما رواه، يعني الدليل على سنية زيارة القبور لما رواه بريدة بن الأسلمي رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم والترمذي. فزوروها. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنها: فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استاذنت ربي في أني أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فقال الرسول بعدها: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ: فإن فيها عبرة، وذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه أحمد الحاكم في الجنائز، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وفي لفظ: لأنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. إذن كل هذه الآن من مقاصد الزيارة: أولا أنها تذكر بالآخرة، ومن الأمور أنها تزهد في الدنيا، ومن الأمور أنها ترقق القلب وتدمع العين وإلى غير ذلك. فكل هذه من مقاصد زيارة القبور، وإن كان لها مقاصد أخرى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: إن المقصود من زيارة القبور ثلاثة أشياء: أحدها تذكر الآخرة، والاعتبار، والاتعاظ. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والأمر الثاني من المقاصد: الإحسان إلى الميت، وألا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه. فإذا زار الحي فالحي يفرح به، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائرين أن يدعو لأهل القبور بالرحمة وسؤال العافية. ومن المقاصد كما يقول القيم، يعني المقصد الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. ثم بعد ذلك صفة زيارة المقابر: هل يستحب هنا لزائر المقابر القيام، يعني بحال السلام والدعاء، أم يكون مخيرا بين القيام والقعود ويكونان في الفضل سواء؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: إن الأفضل لزائر القبور أن يكون حال الزيارة قائما، فيسلم وهو قائم ويدعو وهو قائم، وهذا قول الحنفية والشافعية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. والقول الثاني إن الزائر للقبور بالخيار، إن شاء زار القبر قائما وإن شاء قعد، كما يزور الرجل أخاه في الحياة، فربما جلس عنده وربما زاره قائما أو مارا. وهذا قول في مذهب المالكية والشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال لا بأس أن يقف عند القبر ويجلس أو يجلس من أجل الدعاء للميت. والصواب والله العلم عند الله إن القيام في زيارة القبور هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل قالت ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي. ولأن القيام عند القبر روي عن جماعة من السلف كما ذكره النووي في المجموع، وهناك آية في القرآن تدل على القيام، من يذكرون بها؟ ولا تصلي على ماذا؟ على أحد منهم ولا تقوم على قبره. إذن هذا استدل به من يقول بالقيام، وكذلك يستدلون بأثر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه أوصى رضي الله تعالى عنه قال إذا مت ودفنتوني فقفوا على قبري قدر ما يذبح الجزور ويوزع، يعني قفوا على قبري. فيقولون هذا يدل على أن المشروعية هي الوقوف. طبعا أثر عمرو بن العاص كما يقول العلماء ومنهم الشيخ ابن باز، يعني الوقوف للدعاء على القبر ليس له مدة محددة بسؤال المغفرة والتثبيت، وإنما هذا هو اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في ذلك. هذا بالنسبة للقيام أو القعود. طيب المسألة الأخرى، هل يستقبل القبر أو القبلة حال الزيارة والسلام؟ المستحب في حال زيارة المقابر السلام على أهلها، أن يقبل الزائر على أهل المقبرة بوجهه فيسلم عليهم ويدعو بما ورد كما سيأتي. على هذا وش بيكون الآن؟ ظهره ماذا؟ نعم، ظهره خلف القبلة، لأن الآن أهل المقابر الموتى في ذلك وجوههم ماذا؟ إلى القبلة، وهو بيسلم عليهم تلقاء ماذا؟ وجوههم. وهذا قول أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب كذلك الحنفية. ويدل لهذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، رواه الترمذي. هذا في حال السلام عليهم، وهو أن يستقبل القبور. أما إذا أراد الزائر للقبر أن يدعو للميت فالأفضل له أن يستقبل القبلة حال الدعاء ولا يستقبل القبر فقط، وهذا هو مذهب الشافعية. فقد نقل النووي عن أبي الحسن الزعفراني قوله فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل ماذا؟ القبلة. إذن في حال الزيارة الآن لا بد أن يكون زائر أول ما يبدأ بالسلام فيأتي ويستقبل ماذا؟ الميت في قبره، ويتكون القبلة ماذا؟ خلف ظهره. ثم إذا أراد الدعاء للميت فإنه ينتقل بعد ذلك إلى القبلة. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد وأصحاب مالك أن الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. لكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة له اختيار ذكره بقوله أنه صلى الله عليه وسلم وقف على القبر بعد الدفن وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا نص الحديث. ثم قال سماحته: ولم يقل استقبلوا القبلة، فكله جائز سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر. والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، ثم يعني الشيخ بن باز: ثم جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها، وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لهم ورفع يديه، أخرجه مسلم في صحيحه. لكن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدفن، يعني بعد الدفن وسؤال التثبيت للميت والاستغفار له، يعني بمعنى الدعاء، هل يشرع أو لا يشرع في ذلك؟ ايش تقول الشيخ عبد الله؟ بعد الدفن، نعم. فقد أجاب الشيخان عبد الله بطين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله تعالى أنهما لا يرفعان لعدم وروده. لكن حديث عائشة الذي مر علينا رضي الله عنها السابق وفيه رفع يديه ودعا لأهلها، فمن أخذ بها يعني بعموم هذا الحديث وش يقول؟ فإنه يرفع، وإلا من لم يأخذ بعموم هذا الحديث فيقال إن الأمر كما قاله الشيخان الشيخ عبد الله بطين والشيخ محمد إبراهيم، وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وفقه الله في كتابي فقه الدليل ومنحة العلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: لغير نساء. وهذه المسألة أخذت حيز من يعني الأقوال فيها إلى هذا الوقت المعاصر. إذن قول المؤلف: لغير نساء. زيارة النساء إلى المقابر على مذهب الحنابلة إنها مكروه بس، ويستدلون بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني. طيب، الآن الحنابلة يقولون مكروه، والحديث الآن يستدلون بهذا الحديث كما استدل به صاحب الروض المربع يعني البهوتي، وش رأيكم؟ يعني قضية اللعن ياتي الآن مما يعني جعل الحنابلة يصرفون زيارة النساء للقبور من التحريم إلى الكراهة كما سيأتي في عرض الأدلة. واستثنى الحنابلة من الكراهة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، وقالوا وعللوا بذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها إنها زيارة. لماذا؟ لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فيقولون يعني الحنابلة أن قبر الرسول وقبري صاحبيه محاطة بجدر، فهي الآن لا تكون ماذا مثل المقبرة في ذلك. هذا ما يذكره فقهاء الحنابلة. والكراهة هو منصوص الإمام أحمد، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية، وكذلك يعني استدل من قال بالكراهة من الشافعية والحنفية وبعض المالكية، استدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها الذي سبق، فقد قالت نهينا ماذا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والزيارة يقولون من جنس الاتباع، فيكون كل منهما مكروها غير محرم. والقول الثاني إنها تحرم زيارة القبور للنساء، وإن ذلك من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على ذلك، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور. وهذا هو قول حقيقة المحققين من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن أئمة الدعوة، وعليه الفتوى في بلادنا، وعليه الفتوى في بلادنا من يعني فتوى اللجنة الدائمة وفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز وغيرهم من المشايخ، الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن جبرين، كل هؤلاء قالوا بتحريم زيارة ماذا القبور للنساء. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. والحديث فيه نظر من قبل المحدثين، لكن ابن حبان في صحيحه صححه. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، رواه ابن ماجه. قال البصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قصة فاطمة رضي الله عنها في ذهابها إلى أهل الميت تعزيهم، حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الهدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الهدى. فذكر تشديدا في ذلك، رواه أبو داود والنسائي، والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. والكدى يقولون الحجارة السوداء الصلبة. ثم يستدلون بالدليل العقلي، يقولون النساء أنها تتصف بقلة صبرهن وكثرة جزعهن، وزيارتهن للقبور تؤدي إلى كثير من المفاسد من التبرج أو السفور أو الاختلاط أو من الصياح أو من النياحة إلى غير ذلك مما يقع فيه ما يقع. فعلى هذا يقولون إنه حتى لو يكون هناك دليل، يقولون إنه من باب المصلحة منع النساء من الزيارة. والقول الثالث إن زيارة القبور للنساء مباحة بلا كراهة. وإليه ذهب أكثر الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال إن زيارة النساء مستحبة، قال به بعض فقهاء الحنفية، واختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويستدلون بحديث بريدة رضي الله عنه المتقدم: قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقالوا هذا خطاب عام فتناول النساء، ولأنه علل زيارتها بأمر يشترك فيه الرجال والنساء وهو تذكر الآخرة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كيف أقول له يا رسول الله، يعني إذا مررت على أو زرت القبور، قال: قول السلام على أهل الديار كما سيأتي. والحديث رواه مسلم. كما استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فنهاها عن ماذا؟ التجزع والتسخط، ولم ينهاها عن ماذا؟ زيارة القبور. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قبل أدخل بكلام الشيخ ابن باز، أنا أقول هذه المسألة حقيقة كما سمعتم عن الشيخ الألباني وبقوة يرى مهم المسألة الآن جواز، كما أنه يرى أنها ماذا؟ مستحبة. وكذلك يأخذ بعض مشيخة أهل السنة في اليمن الذين في البلدة التي فيها أهل السنة، دماج، أحسنت، نعم، فيهم من ألف في شرح بلوغ المرام وفي شرح عمدة الأحكام في ذلك، ويرون أن زيارة النساء للقبور أنها جائزة أو مستحبة. وكأنه بدأ ينتشر بين طلاب العلم هذا الأمر وهذا الجانب، فذكرت هذه الأقوال حتى يتنبه إلى أن قول الجمهور بقضية التحريم وقول المحققين هو الأولى باتباع. ومثل ما قلت لكم، لو ما ورد أدلة لكان ماذا من المصلحة ماذا؟ منع النساء في مثل هذه الأحوال. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حقيقة أني رأيت له كلاما لم أراه لغيره، ما أدري عاد يعني النظر قاصر هنا، كلام جميل جدا. يقول رحمه الله تعالى عن أحاديث زيارة النساء للقبور، يقول: كانت الزيارة أولا منهيا عنها للجميع، ولا لا؟ من حديث بريدة: قد نهيتكم عن ماذا؟ زيارة القبور فزوروها. فالآن كانت النهي للجميع، ثم جاء بعده ماذا؟ السماح، وشوفها منها اللفظ للجميع، أليس كذلك؟ إذن يقول إن زيارة أولا منهي عنها للجميع، ثم رخص صلى الله عليه وسلم فيها الجميع، ثم خصت النساء بالمنع، ثم خصت النساء ماذا؟ بالمنع. فعلى هذا يكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أداب الزيارة، كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري للمرأة التي رآها تبكي عند القبر، لعل هذا كان في وقت الإذن ماذا؟ العام منه للرجال والنساء في الزيارة. ثم يقول رحمه الله تعالى: لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها. إذن زيارة القبور مرت بكم مرتبة؟ ثلاث مراتب: المنع أولا، ثم السماح ماذا؟ ثانيا للجميع، يعني المنع أولا للجميع، ثم السماح ثانيا للجميع، ثم بعد ذلك خصت النساء في المرحلة الثالثة ماذا؟ بالمنع. وهذا كلام لا شك أنه يجمع بين ماذا؟ الأدلة في هذه المسألة. ما أدري وقفت على هذا يا شيخ فارس، أو أنت يا شيخ عبد الله، أو أنت يا شيخ محمد، معه على هالمسألة؟
المسألة
نعم 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 هذه صارفة هجر. الله المستعان. طبعا الحنابلة لما قالوا لعن الله زوارات القبور وجعلوه من التحريم إلى الكراهة، عادة الفقهاء إنه إذا جاءت أدلة تاتي بالمنع وأدلة تاتي بالجواز، يعني المنع على التحريم وأدلة تدل على الجواز أحيانا، في ذلك فإنهم ينتقلون إلى حال الوسط، إلى حال الوسط في ذلك. فهم لم يروا الحنابلة التحريم للأحاديث التي جاءت ماذا تدل على الجواز، فقالوا ماذا بالكراهة لهذا الجانب، لأن هناك حديث جاءت بجواز زيارة النساء للقبور. ثم طبعا السلام على أهل المقابر كما لا يخفى عليكم الآن، هل هو الآن كما تعلمون الآن المقابر مشورة، هل إذا مر الإنسان الآن إلى عند مقبرة مشورة هل يشرع له السلام ولا ما يشرع؟ المشيخ هناك الشيخ محمد وغيره وبعض طلاب العلم يقولون يشرع له السلام في ذلك، وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وحتى الشيخ محمد رحمه الله تعالى وبعض المشايخ يقولون حتى المرأة يعني لو مرت من عند مقبرة ولم يكن قصدها ماذا الزيارة فإنها ماذا يشرع لها أن تسلم، ما بقصدها الزيارة. وهذا يحملون حديث عائشة على هذا، إنه ما كانت قصدها زيارة وإنما مرت، فيشرع لها ماذا السلام على أهل المقابر في هذا الجانب. لكن سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة للنساء يقول حتى ولو مرت فإنه لا يشرع لها السلام والدعاء للأموات وهي مارة على ماذا المقبرة المشورة، لأنه يخشى أنها تدخل ماذا في زيارة القبور. هذا ما يقوله سماحة الشيخ، والمشايخ مثل ما قلت لكم الشيخ بن عثيمين وبعض المشايخ يقولون أنه لا بأس في ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول إذا مر بها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
هذا الأثر الذي ذكره المؤلف الآن روي عن بريدة وروي كذلك عن عائشة. أما حديث بريدة وفيه يعني غير ما ذكره المؤلف، يعني في بينهما اختلاف يسير، وفيه السلام على أهل الديار، وفي رواية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك من رواية بريدة: وأنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا الحديث رواه مسلم، وقد روي عن غير بريدة من غير بريدة وعائشة كما هو ورد من حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال في الحديث: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل الموت محقق ولا ما هو محقق؟ الموت محقق، ما فيه كلام. طيب، هل المشيئة الآن تعلق بشيء أمر محقق؟ لا، المشيئة ما تعلق بأمر محقق. طيب، ما هو الموقف من هذه اللفظة في هذا الحديث؟ والمشيئة لا تعلق إلا بأمر لا يدرى عنه، فيوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأمر المتحقق هذا الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس تبي تذوق الموت، طال الزمن أو قصر في ذلك ما فيها. إذن الشيخ محمد والفقهاء لهم كلام، بعضهم يعني أراد أن يتخلص وجاب سبعة أوجه، وبعضهم إلى غير ذلك. لكن مما رأيت أن الشيخ محمد رحمه الله في كتابه الممتع حقيقة جاء أتى بكلام جيد، وقال أننا يمكن التخلص من هذا الإشكال وهو تعليق المشيئة بأمر محقق. قال: الأمر الأول إن المراد على الإيمان، إن إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، ما هو على الموت، هذا الموت أمر محقق، فيكون لحوقا معنويا لا حسيا. قال: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وحينئذ فتعليق ذلك بالمشيئة مشروع. الأمر الثاني، يعني من الإشكالات التي يزول بها هذا الأمر، إن المراد اللحاق على أصل الموت، على أصل الموت، لكن التعليق للتعليل، أي لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله، على أصل الموت، ما هو على الموت. والإشكال الثالث أن التعليق هنا ليس على أصل الموت، ولكن على وقت الموت، كأنه قال: وإنا إذا شاء الله، أي متى ما شاء الله لحقناكم، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق. والتعليق بالمشيئة هنا واضح، وربما يعني يكون الله العلم يعني أقواها في هذا هو الثالث، يعني أن التعليق هنا ليس على أصل الموت ولكن على وقت الموت، كأنه قال: وإنا إذا شاء الله، أي متى شاء الله لحقناكم، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق. فإذن هنا المشيئة في بهذا الأمر يكون واضح. والمقصود من هذه الجملة توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل تحقيق التذكر، وهو يتذكر أنه سيلحق بهم بعد ذلك. ثم قوله في الحديث: نسأل الله لنا ولكم العافية. بالنسبة لنا يعني الأحياء، فإنها عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. أما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر. وقوله في الحديث: اللهم لا تحرمنا أجرهم، أجرنا على الأموات متعدد. أولا، كما يقول الشيخ محمد، الحزن عليهم، فكم من ميت في هذه المقبرة قد حزن عليه، إما لقرابة أو لصداقة أو نفع أو غير ذلك. ولا شك إن الإنسان إذا صيب بمصيبة وتحمل فله أجر. ثانيا من الأجر أجر الزيارة، أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم، لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه، فنحن نفعلها امتثالا واقتداء، يعني الامتثال بأمره صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تفتنا بعدهم، هذه الجملة كما قال يعبر عنها رحمه الله تعالى الشيخ محمد، يقول هذه جملة عظيمة، ويقول عنها أنك تسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتنك بعدهم، لأن الإنسان قد يفتن بعد موت أقاربه وأصحابه ومشايخه، فقد يفارقون هذا الرجل مستقيم الحال ثم يفتن، والعكس كذلك يحصل، فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم. وهذه الفتنة كما لا يخفى عليكم تأتي من شبهات تعرض للإنسان، أو أناس من أهل الباطل يقومون بعرض الشبه إلى غير ذلك، أو بإرادات سيئة وهي فتنة الشهوات. فالإنسان ما دامت روحه في جسده فهو معرض للفتنة عياذا بالله. وكم وكم في هذا الجانب من المصائب التي لا تخفى عليكم. كنت درست يعني في دورة عسكرية تبع الجيش، وهذه الدورة كانت خاصة بالأئمة والمؤذنين، فكان أحد الأئمة يقول أنه حصل له طلوع الجيش وحصل له كسر في يده أو في رجله، عاد الوهم مني، فأدخل المستشفى العسكري بالرياض. يقول أنا نايم على السرير، يقول جنبي ناس منومين على السرير، يقول واحد من اللي عندنا منوم عنده مرافق له أخيه، يقول حانت وقت صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تقام في مستشفى العسكري، يقول ذهب هذا المرافق يصلي، يقول حنا يعني انت الخطيب وصلى، يقول قام واحد يعني بالميكروفون وكان منفعل صوته، يقول ما سمعنا وش ماذا يقول، يقول ما جاء هذا المرافق إلى وجهه مسود الله يكافي، قال والله يا جماعة أني سمعت كلام يعني يضيق الصدر. يقول أنه حصل في هذا المستشفى، يقول أن حدا المرضى كان مريضا وعنده أخ له وله بيصلي وله بيذكر الله، وأخوه يعني دائما يذكره بالله سبحانه وتعالى، ذكر رب يعني كذا مريض إلى يعني يلح عليه ومصر الله يكافي الله يحفظنا وياك. يقول في آخر اللحظات قال لأخوه جيب المصحف، يقول أخوه يقول فرح به، قال لعل الله سبحانه وتعالى فتح على قلبه، قال أتى بالمصحف إليه فقال تشوف هذا المصحف، قال أنا كافر به عياذا، فيقول مات مباشرة عياذا بالله. إذن فتن الله لا يفتننا وإياكم ولا أخواننا المسلمين ولا ذرالينا، والله يا أخوان نسمع من الفتن ما الله به عليم. كم سمعنا من طالب علم أو من رجل أو من أئمة أو إلى غير ذلك ثم فتنوا وانحرفوا عن الطريق، ثم سبحان الله العظيم سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال، يعني هذا هو وجه الشاهد، قال لأنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه، لأنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الثبات على دينه. وهذه والله مهمة جدا، ويعني السؤال والثبات على دينه دائما الإنسان يكررها ويفطن غيره لها. نعم. ها؟ أين؟ لا شك لا شك لا شك لا شك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعزية مصاب.
وتعزية مصاب، التعزية يعرفها الفقهاء بقولهم: حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. وقد ثبت التعزية من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي تقول قد قبض فأتنا. فأرسل إليها يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أخرجه البخاري ومسلم. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعزي كما يقول النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن يعزي أخيه المسلم بما عز به الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل ماذا عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. وإن أراد أن يقول غير ذلك فله أن يقول بما يصبر المصاب بأي كلام يراه حسنا فله ذلك، يعني ما هناك شيء معين من السنة أو شيء محدد. والناس تعودوا أو بدأ يعني بينهم: أحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك ورحمه وغفر له واسكنه في جناته، من هذه الدعوات. لكن إن أتى بدعوات الرسول صلى الله عليه وسلم فهو طيب. نعم.
المؤلف: ويحرم ندب ونياحة ولطم خد وشق ثوب ونحوه لا بكاء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم الندب، أي أن يأتي بحرف الندبة، بحرف الندبة يعني. والندب هو تعداد محاسن الميت وشمائله، مثل وشجعاه وأسداه وجبلاه، فهذا هنا الندب. أما النياحة فهي رفع الصوت بالبكاء على الميت على سبيل النوح، كنوح الحمام، فيقول: وويلاه وحسرته ونحو ذلك. وقول المؤلف ونحوه يعني كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي التي مرت علينا في مسألة الندب والنياحة. وفيهما، أي البخاري ومسلم، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقلت لكم يعني دعوة الجاهلية هي التي ينادي بها أهل الجاهلية، وهي الندب والنياحة. وعلى وقت الجاهلية فكانوا يدعون بالويل والثبور كقولهم مثل عند المصيبة التي مرت، يعني من الألفاظ التي مرت يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بكاء، أي يجوز البكاء على الميت، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أخرجه البخاري ومسلم. ولما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية في غزوة موتة، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. ثم يقول عاد أنس بعد ذلك: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان من الدموع، لما ذكر استشهاد هؤلاء القادة العظام دمعت عينيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية بعد هؤلاء خالد بن الوليد، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إمرة، يعني ما هناك أمر، لأن الرسول قال أولا زيد، فإذا قتل فجعفر، فإذا قتل فعبد الله بن رواحة، لكن الآن انتهوا، فأقام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو القائد كما يقولون محنك في مثل هذه الأمور، فتولى الأمر ففتح عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث رواه البخاري في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وسنبدأ إن شاء الله بكتاب الزكاة. لكن قبل الدخول، انتهى الوقت يا شيخ موسى؟
كتاب تجاري
بقي بعض المسائل، يعني اللي أرى أنها يعني مهمة، يعني نأخذ 3 أو 4 مسائل تتعلق بالجنائز إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة، منها نقل الميت من بلد إلى بلد، ومنها جلوس عند أهل الميت كما هو العام معتاد، ومنها ترك المصاب العمل في هذا، ومنها كما هو الآن قضايا النعي إلى غير ذلك. وتطرق على بعض المسائل على عجل، ثم ندخل إن شاء الله في كتاب الزكاة بإذن الحي القيوم. أرجو من الله العلي القدير أن يكتب لي ولكم الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.